الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو كان المبيع متساوي الأجزاء ثم تبينت الزيادة هنا قلنا يوجد احتمالان. احتمال الأول أن الكيلوين الزائدين يكونان للبائع عليكم السلام ورحمة الله وتثبت الشركة بين البائع وبين المشتري وبما أن الشركة عيب فيثبت خيار الشركة العيب للمشتري. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني وقلنا هذا يتناسب ويا الجزئية. احتمال الثاني أن لا نقول المشتري مخير بين الفسخ بالجميع والإمضاء في الجميع وهذا يتناسب ويا من قلنا مع الشرطية. توجيه هذا الاحتمال الثاني ماذا؟ توجيه الاحتمال الأول أمس مر. أما توجيه الاحتمال الثاني ماذا درسنا الجديد من الآن؟ يقول قدس سره هو توجيه أن يقال بأن شرط عدم النقيص عن العشرة. العرف يفهم منه الجزئية بني مولانا شرط عدم النقيصة يفهم منه الجزئية. أما شرط عدم الزيادة ألا يكون أزيد من العشرة يعني لا يكون اثني عشر هذا لا يفهم العرف منه الجزئية وبتعبير أدق قلنا لا يفهم منه الاستثناء. لا يفهم العرف أن البائع استثنى كيلوين. ويقول الشيخ الأنصاري لعل هذا أظهر هذا الاحتمال الثاني أظهر صحيح يعني العرف هكذا يفهم. أقول أنا لا أعلم أن العرف واقعا هكذا يفرق يعني ماذا عدم النقيص يراه ماذا جزءا أما عدم الزيادة لا يراه استثناء لا يرى على أن البائع استثنى الزائد لنفسه وأبقى لنفسه. أنا بلي لا أعلم بلي عهدة هذا الكلام الأظهري على الشيخ على أي حال. ثم يقول الشيخ بعد ذلك ويمكن أن نقول كلاما جديدا هكذا نقول مقتضى القاعدة في اشتراط عدم النقيص واشتراط عدم الزيادة معا مقتضى القاعدة ماذا؟ أن كليهما شرطان وليس جزءان. لكن في طرف عدم النقيص حكمنا بالجزئية لماذا؟ لماذا؟ بماذا؟ لماذا؟ لأجل رواية ابن حنظلة لأجل رواية ابن حنظلة الذي اشترى الأرض على أنها عشرة فتبينت خمسة. هناك الإمام سلام الله عليه حكم ماذا بالخيار خيار بعض الصفقة لكن هذا لأجل الرواية نص خاص. فنبقى في طرف عدم الزيادة على مقتضى القاعدة يعني نحكم ماذا بالشرطية ويكون المشتري مخير بين الفسخ في الجميع والإمضاء في الجميع. ثم يقول: ولأجل هذا الكلام الجديد لعله ذهب جماعة إلى التفصيل بين النقيصة وبين الزيادة. في صورة النقيصة قالوا بثبوت خيار تبع بالصفق، يعني أن عدم النقيصة جزء. وفي طرف الزيادة قالوا بخيار تخلف الشرط، يعني أن عدم الزيادة شرط. لعل سبب التفرقة، سبب تفرقة البعض بين الزيادة وبين النقيصة، كما نسب هذه التفرقة نسبت إلى المبسوط الشيخ الطوسي، لعل توجيه بهذا الذي بيناه. شنو هو التوجيه الذي ذكرناه وكرر؟ أن مقتضى القاعدة في كليهما في طرف الزيادة والنقيصة هو الشرطية، لكن قلنا بالجزئية في طرف النقيصة للنص الخاص، فيبقى طرف الزيادة على مقتضى القاعدة يكون شرط. هذا هماج ماذا انتهى؟ أقول هذا التوجيه الجديد، الكلام الجديد لا يتلاءم مع مذاق الشيخ الأنصاري عليكم السلام ورحمة الله، لا يتلاءم مع مذاقه. لماذا؟ لأن الشيخ يرى أن عدم النقيصة جزء واقعا عرفا لبا، ما أدري مسابقا كان يصغر على هذا المعنى، شلون الآن يقول مقتضى القاعدة أن وصف عدم النقيصة ووصف عدم الزيادة في كليهما مقتضى القاعدة أنه شار، وهذا خلاف ما تقدم منه وكان يصغر عليه. إلا اللهم يذكر الشيخ كتوجيه، مو إلا لازم هو يبني عليه. خب هذا مطلب آخر. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع. ثم بعد ذلك ذكر قدس سره شيئا صغيرا، وهو أنه نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله روح الشريف أنه لو ظهرت الزيادة، يعني ظهر المبيع 12 ينسب إليه أن البيع من أصله باطل، لا أنه صحيح ويثبت الخيار، إما خيار تبعض الصفقة وإما خيار تخلف الشرط، لا أصل البيع باطل. ليش؟ لأن البايع لم يقصد بيع الكمل 12 وإنما قصد بيع 10، والمشتري لم يقصد بيع البعض شراء البعض إنما قصد شراء الجميع، وشراء الجميع المفروض ما قاصد البايع، فإذا لم يتحد القصدان قصد البيع قصد المشتري فيلزم بطلان البيع. هكذا نسب إلى الشيخ الطوسي، لكن في هذا التوجيه ماذا؟ تأمل واضح. ليش؟ لماذا تقدر تقول؟ نقول بناء على هذا التوجيه جميع حالات تخلف الشرط يلزم بطلان البيع. يعني لو اشتريت العبد بيع على شرط أن يكون كاتب ثم تبين غير كاتب، يلزم أن يكون أصل بيع باطل، وهذا لم يلتزم به أحد، يعني يبقى خيار تخلف الشرط بلا مورد، خيار تخلف الشرط يبقى بلا مصداق. طبق يا أخي. يقول: ومن الفرق بينهما، هذا توجيه إلمن للاحتمال الثاني، التفت يا أخي، الاحتمال الثاني وهو أن الخيار خيار تخلف الشرط. ومن الفرق بينهما، هذا عطف على من؟ ومن الفرق بينهما عطف على قوله من أن مقتضى ما تقدم، عطف على ذاك، مقال وجهان، من أن مقتضى ما تقدم هذا وجه احتمال أول، ومن الفرق بين هذا وجه الاحتمال الثاني. خب ومن الفرق بينهما، بينهما يعني بين من؟ بين من؟ بين الزيادة والنقيص. يو تقول عدم الزيادة وعدم النقيص ما يأثر السا. كيف يفرق بهكذا؟ بأن اشتراط عدم الزيادة العرف شي عدة، شرط عرف، بل عدم النقيص جزء، لكن عدم الزيادة شرط عرف وليس جزء عرف، لا وليس بمنزلة جزء، وبالتعبير الأدق قلنا ماذا؟ استثناء، وليس منزلة استثناء. فتخلفه لا يوجب إلا الخيار، تخلف من؟ تخلف هذا شرط عدم الزيادة، لا يوجب إلا الخيار، يعني الخيار بين الإمضاء في الجميع وبين الفسخ في الجميع. أما تبعض الصفقة ما يصير، تنظيف البعض دون بعض ما يصير. الشيخ يقول ولعل هذا أظهر، نحن قلنا عهدة الأظهرية على الشيخ، نحن لم نعرفها. مضافا هذا الكلام الجديد إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما في الثنين ماذا؟ كون كونهما بريء، أو كونهما يصير خبر علما إلى كون، في كون مقتضى القاعدة فيهما، مقتضى القاعدة فيهما ماذا؟ كونهما من تخلف الوصف يعني الشرط، لا نقصد جزء أو زيادة الجزء، لا من باب تخلف الجزء، لا 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 لا، هذا مقتضى القاعدة، يشترك في هذا الشيء بمقتضى القاعدة. لكن الفرق بينات ماذا؟ فرقنا في طرف النقيصة، قلنا بأنه النقيصة جزء، عدم النقيصة جزء للنص، قلنا خبر ابن حنظلة ورد في طرف النقيصة بورود النص، بورود متعلق بمن؟ إمكان الفرق، إمكان الفرق بورود النص المتقدم، نص المتقدم وخبر ابن حنظلة في النقيصة ورد، وتبقى الزيادة على مقتضى الضابطة على مقتضى القاعدة يعني. ولذا قلنا لأجل هذا الكلام الجديد يمكن أن نقول نوجه، ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة، مثل الشيخ الطوسي في طرف النقيصة قال هي جزء ويثبت خيار تبعض الصفقة، أما في طرف الزيادة قال لا تبعض الصفقة ما يثبت، يثبت خيار تخلف الشرط. فإحنا قلنا نسبناه للشيخ الطوسي، لا اشتباه من عندنا، اختار ببعضهم بعض منهم ما ندري منهم، اشتبهت انا قلت الشيخ الطوسي، فاتراجع من الان نقطة. بل الشيخ الطوسي نسب الى هذا الرأي، وهو على انه ماذا؟ قيل بانه نسب الى البطلان اصل البيع، وعد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا يعني في طرف الزيادة اصل البيع باطل. ليش؟ لان البايع لم يقصد بيع الزائد يعني بيع الاثنى عشر، والمشتري لم يقصد شراء القسم قسم وهو العشرة، وإنما قاصد شراء ماذا؟ مجموع المبيع مو بعض المبيع، لم يقصد شراء البعض. وفيه تأمل، وجه التأمل قلنا لازم هذا أنه ماذا؟ جميع حالات تخلف الشرط يلزم البيع فيها باطل، فغياب تخلف الشرط يبقى بلا موضوع بلا مصداق حينئذ. زين، هذه الصورة ماذا الثالثة انتهت. الصورة الرابعة وهي الأخيرة، يا أخي يا أخي، أن يكون المبيع يكمل شقولا مختلف الأجزاء، وتظهر ماذا؟ وتظهر ماذا؟ الزيادة. بل مولانا، وتظهر الزيادة. فيها كلام جديد هذه الصورة؟ يقول لا، كلام جديد ما فيه، نفس الاحتمالين السابقين. الثالث كان زيادة لكن متساوي الأجزاء، الثالث يا أخي الثالث كان يعني يتبين الزيادة لكن في مختلف في متساوي الأجزاء، لأن الأقسام صارت أربعة. الأول أن يتبين أن يكون المبيع متساوي الأجزاء وتتبين النقيصة، الثاني أن يكون المبيع مختلف الأجزاء وتتبين ماذا؟ النقيصة أيضا، فذن القسم الأول والثاني في تبين النقيصة، لكن الأول في متساوي الأجزاء، الثاني في مختلف الأجزاء. قسم الثالث أن تتبين الزيادة لكن المبيع متساوي الأجزاء، وكان على الشيخ أن يقيد بذلك متساوي الأجزاء، ما قيد إيه؟ كان من المناسبة. الصورة القسم الرابع أن تتبين الزيادة أيضا لكنه في مختلف الأجزاء. يقول الشيخ نفس الاحتمالين السابقين في القسم الثالث هنا يأتيان. كلام جديد ما موجود، نكتفي بهذا المقدار، جزاك الله خير الجزاء. الرابع أن يتبين، فاعل يتبين ماذا؟ أن تتبين مو ألفاظ، يعني الزيادة في مختلف الأجزاء حكم شنو يعلم مما ذكرناه في القسم الثالث. يعني كل الاحتمالين يأتيان هنا، يحتمل خيار طبعة بالصفقة، يحتمل خيار ماذا؟ تخلف الشرط. توجيه الاحتمالين نفس ما ذكرناه سابقا يأتي. مبحث جديد يا أخي في الشرط الفاسد، وفيه عدة أبحاث. البحث الأول، إذا كان الشرط فاسدا فالوفاء به هل هو واجب أم لا؟ إذا كان فاسد الشرط، الجواب من الواضح لا يجب الوفاء به لأنه فاسد. إذا وجب الوفاء به هذا معناه صحيح، لكن هل يستحب الوفاء به أم لا؟ نقول نعم الوفاء به طبيعي إذا لم يكن محرم الشرط، إذا كان فساد لا لأجل حرمته، مثل اشترطة الزوجة ماذا؟ أن لا يخرجها ماذا كما سبق قلنا إلى الدنمارك. خب افترض قلنا هذا الشرط فاسد، إذا قلنا الوفاء به ليس بواجب لكن مستحب. ليش؟ لأن الوفاء بالوعد، لأنه وعد هذا الشرط، افرض لا يجب الوفاء به لكن يصدر على عنوان الوعد، وعد الزوجة بذلك، والوفاء بالوعد مستحب. لكن يستدرك الشيخ الأنصاري يقول بناء على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. هاي تذكرون تقدم عندنا هاي الحكاية من الشيخ، أما إذا قلنا الشرط الفاسد يفسد أصل العقد فالوفاء لا يكون مستحبا. ليش؟ بينا هناك إذا تتذكرون قلنا لأجل على أنه إذا العقد فاسد إذا لا بيع، وإذا لا بيع لا معاملة أصلا، فلا شرط ولا وعد، لأن الشرط هو التزام في ضمن المعاملة. إذا المعاملة غير موجودة فعنوان الشرط لا يصدق حتى يكون وعد ويستحب الوفاء به. ولكن أقول تعليق، ما أدري أنا هذا التعليق لعلني لم أذكره، ما ذكرته وما ذكرته سابقا الآن راح أذكره. التعليق ماذا هو هذا؟ أنه أفرض العقد فاسد، ليس معنى فساد العقد أن معاملة أصلا لا وجود لها، لها وجود لكن وجود فاسد، فيصدق ماذا على الشرط؟ أنه شرط، هذا مضافا، هذا مضافا، هذا شيء جديد أقوله. أفرض لا يصدق أن البيع موجود، لكن كيف ما كان أقصى ما يلزم من عدم وجود المعاملة أن عنوان الشرط ما يصدق، لكن عنوان الوعد أيضا ماذا؟ ما يصدق، الشرط ما يصدق، لكن عنوان وعده هذا صادق، هذا باقي، هذا يعني عدم صدقش، وأنا أشوف فيه تأمل واضح على أي حال. فهذا استدراك الشيخ لا نرى له، استدرك وقال يستحب الوفاء إذا، استدرك قال إذا قلنا بأن الشرط الفاسد لا يفسد. هذا الاستدراك لا نرى له وجها، سواء فرض أنه الشرط الفاسد يفسد أو لا يفسد، على كل التقدير أن الوفاء ما دام مستحب لأن عنوان الواحد يصدق على أي حال. فالوفاء إذن، أرجع إلى أصل الموضوع، البحث الأول إن الشرط، إذا البحث الأول إن الشرط إذا كان فاسد فالوفاء به لا يجب لكنه مستحب،
إذا قلنا أن المعاملة فاسدة أن
صحيح. هذا مناقشة في المثال يسمى، هذا يسمى مناقشة في المثال، يعني في خصوص هذا المثال صحيح، لكن أنت يصوغ لي خاتم من حديد أن يخيط لي جبة وقميصة. زين، فالبحث الأول أن الوفاء ماذا؟ ليس بواجب لكنه مستحب، هذا شيء. الشيء الآخر الذي نريد نقوله في هذا البحث الأول هو أن الشرط الفاسد هل يفسد؟ هذه المعركة العظيمة، المعركة العظيمة يا أخي بين الفقهاء، أحد المعارك العظيمة هنا. وكتبت ألفت رسائل كتيبات في هذه المسألة، أن الشرط الفاسد هل يفسد أو لا يفسد. وقبل أن ندخل في هذا المبحث لا بد وأن نشير لك إلى محل النزاع، فنقول إذا كان الشرط الفاسد فاسدا من جهة الجهالة، من جهة أن الشرط مجهول، فلا إشكال في أنه أصل العقد فاسد بالاتفاق. ليش؟ لأن الشرط إذا كان مجهول يصدق على من؟ على العوضين أنهما مجهولان، وإذا العوض صار مجهولا أصل البيع باطل بلا إشكال. فمثلا لو قلت بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط لي شيئا، شنو يا بشي؟ جبة، قميص، عباء، شيء ما أدري، فرج شيء. هذا الشرط إذا صار مجهول فالثمن أو المثمن سوف يصير ماذا؟ مجهول. وإذا صار الثمن أو المثمن ماذا؟ مجهول، بلا إشكال حينئذ جهالة العوضين توجب جهالة البيع، فهذا خارج عن محل الكلام. وهكذا يا إخوان، إذا كان فساد الشرط ناشئ من لزوم محذور في البيع، مثل محذور الدور أو محذور عدم قصد البيع، مثل من هذا وين يصير؟ وين يصير محذور الدور أو محذور عدم قصد البيع؟ لو فرض أنه اشترط البائع على المشتري أن المشتري يبيع المبيع ثانية، علمًا البائع نفسه، هنا يلزم الدور أو يلزم كما تقدم عدم قصد البيع، كأنما البيع من الأول ما مقصود. إذا هكذا فرضنا فأصل البيع باطل من جهة أنه يلزم دور أو يلزم عدم قصد البيع، هذا هم خارج عن محل الكلام، خرجه. وهناك صورة ثالثة يا أخي خارج عن محل الكلام، خلنا نعرفها، وهي ما إذا فرض أن الشرط كان يوجب صدق عنوان أكل المال بالباطل، يوجب صدق عليه من على المعاملة، مثل من؟ مثل من؟ كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تصنع لي صنما أو صليبا، هنا هذا الشرط محرم فاسد، أصل المعاملة يصدق عليها عنوان أكل المال بالباطل فتكون باطلة. فمثل هذه الحالات الثلاث الذي يصدق على البيع، إما أنه ماذا؟ العوضان، إما يصدق على إما يصدق على البيع، إما يصدق ماذا؟ أن العوضين ماذا؟ مجهولا، وإما يصدق على البيع عنوان الدور أو عدم قصد البيع، وإما يصدق عنوان أكل المال الباطل. في هذه الحالات ده بلا إشكال البيع باطل والشرط الفاسد مفسد بلا إشكال بين الفقهاء. إذن محل الكلام إيه؟ فيما لو فرض أن الشرط لم يوجب واحدا من هذه المحاذير الثلاث، يعني لم يوجب جهالة العوضين ولا الدور ولا عدم قصد البيع ولا أكل المال بالباطل، مثل أن المرأة تشترط على زوجها أن لا تخرجني إلى الدن، بس هذا مثل في النكاح، هذا بل البائع على المشتري يشترط ماذا شرطا، وهو أن لا تتزوج مثلا ماذا بالثانية، هذا شرط فاسد إذا قلنا فاسد، فحينئذ هل أصل البيع يبطل أم لا؟ كلامنا مثل هذه الحالة يا أخي. خب أفتونا مأجورين، ما هو رأي العلماء؟ يقول يوجد رأيان مشهوران في المسألة، رأي بالصحة أنه ماذا بالفساد، أن الشرط الفاسد يفسد العقد، ورأي يقول لا شرط الفاسد لا يفسد العقد، ونسب إلى ابن زهرة رأيا ثالثا، هكذا نسب له أنه قال إذا كان الشرط فاسد من حيث عدم القدرة على تسليمه، ما عدم القدرة على تسليم الشرط يكون الشرط فاسد، هنا البيع باطل فاسد، وادعى عدم الخلاف في ذلك، قال بلا خلاف بين العلماء فاسد أصل العقد. وأما إذا كان فساده من ناحية أخرى فأصل البيع ليس بباطل. الشيخ رضوان الله عليه يقول لو تأملنا في كلام ابن زهرة وفحصنا عن مستنده في هذا التفصيل لرأينا المستند هو هذا، أن الشرط إذا لم يكن مقدورا في مثل هذه الحالة لا يصدق على العوضين أنهما كمل شغولا مقدورا التسليم، لأن الشرط جزء من العوضين، فإذا لم يقدر على تسليمه يعني لم يقدر على تسليمه عوضين، وإذا لم يقدر على تسليم العوض فبلا إشكال أصل البيع باطل، لأن واحد من الشرائط صحة البيع المتفق عليها، ماذا واحد من الشرائط قل معي المتفق عليها؟ القدرة على تسليم العوضين، فيلزم ماذا؟ الاتفاق على الفساد. يقول الشيخ الأنصاري بعد هذا التوجيه، بعد ما ذكر هذا التوجيه يقول لو تم هذا التوجيه لازمه أن العلماء متفقون على فساد البيع في هذه الحالة، ليش؟ لعدم القدرة على تسليم العوضين، فتصير هذه حالة شنو؟ رابعة مضافة إلى تلك الحالات الثلاث. كيف في تلك الحالات لا بلا إشكال قلنا البيع فاسد، وتلك الحالات خارجة عن محل الكلام، يلزم هنا كذلك. ثم يقول الشيخ الأنصاري ولكن لو رجعنا إلى كلمات الفقهاء لم نجدهم متفقين على الصحة على فساد البيع، بل نسب العلامة إلى بعضين أن البيع صحيح إذا كان الشرط غير مقدور التسليم. ثم بعد ذلك يتعرض الشيخ الأنصاري إلى رأيه في الموضوع، رأيه في مو رأيه في يعني رأيه في بالنسبة إلى ما قاله ابن زهرة، أن ما قاله ابن زهرة صحيح أم لا، يعني عدم القدرة على تسليم الشرط هل يوجب عدم القدرة على تسليم العوضين أم لا؟ يقول الإنصاف يقتضي أن عدم القدرة على تسليم الشرط لا يقتضي عدم القدرة على تسليم العوض، يمكن الشرط غير مقدور، لكن العوض تسليمه ماذا؟ مقدور. قل لماذا؟ بعد ما بين الشيخ وسكت، سكت 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 انت. يا هذا شلون يصير؟ عن الشرط تسليمه غير مقدور، لكن العوض تسليمه مقدور. هاي شلون توجيهها شلون يصير من الشيخ؟ اما بان الشيخ يريد ان يقول بان الشرط ليس جزءا، اما هذا مقصوده ان الشرط ليس جزءا من العوض، فعدم القدرة على تسليمه لا يلزم منه عدم القدرة على تسليم العوض، اما هذا مقصوده. واما لا مقصوده ان الشرط افرض غير مقدور التسليم، لكن من الممكن صدفة بتوسط شخص ثالث يقدر على تسليمه. بتوسط شخص ثالث صدفة يمكن القدرة على تسليمه. في مثل هذه الحالة يصير تسليم العوضين ممكن ومقدور. ولعل هناك توجيه ثالث لما ذكره قدس سره. على أي حال، خب لحد الآن كم رأي بينا في المسألة؟ رأيان للمشهور، رأي الثالث علما لابن زهرة، الرأي الرابع لابن المتوج البحراني. هسه خل أطبق هذا وبعدين نجي إلى الرأي الرابع يا أخي. فهرسة شنو صار؟ بحثنا فهرسة بحثنا، قلنا الكلام يقع في الشرط الفاسد، فيه عدة أبحاث. البحث الأول، إذا كان الشرط فاسد فالوفاء به حتما ليس بواجب، وإلا إذا كان واجب هذا معناه صحيح لكنه مستحب، ليش؟ كانوا وعد، والوعد الوفاء به مستحب. ثم قال قدس سره، وقع الكلام المعركة العظيمة في أن الشرط الفاسد مفسد أم لا. رأيان يوجد ماذا؟ لكن قبل أن نبين رأي المشهور في هذه المسألة نبين محل النزاع. قلنا هناك ثلاث حالات خارج عن محل الكلام. الحالة الأولى إذا الشرط الفاسد كان فساد من جهة جهالته، هنا يصدق على العوضين أنهما مجهولان، وإذا كان مجهولان بلا إشكال البيع باطل. الحالة الثانية إذا فرض على أنه لزم الدور أو عدم قصد البيع. الحالة الثالثة إذا فرض على أنه صدق عنوان الأكل بالباطل. هذه الحالات بلا إشكال الشرط الفاسد في هذه الحالات يكون مفسد العقد، لأن الجميع اتفقوا على أنه إذا صدق أكل مال بالباطل أو صدق دور أو صدق عدم قصد البيع أو فرض أنه صدق أن العوض مجهول، بلا إشكال البيع باطل من أساسه. فهذه الحالات الثلاث خارجة، فكلامنا إذا لم يلزم من فساد الشرط واحد من هذه الحالات الثلاث. في مثل ذلك هل البيع يفسد أم لا؟ المعاملة تفسد بفساد الشرط أم لا؟ الرأيان رأيان مشهوران يوجد، رأي يقول نعم، رأي يقول ماذا؟ لا. وهناك تفصيل ماذا لابن زهرة، يقول إذا كان فساد الشرط من حيث عدم القدرة على التسليم يفسد البيع، وادعى أنه لا خلاف في ذلك. وأما إذا كان فساد من جهة أخرى لا يفسد البيع. الشيخ الأنصاري يقول لو تأملنا في كلامه وجدنا أن الوجه في دعواه أنه لو كان فساد الشرط من جهة عدم القدرة على التسليم يفسد البيع بلا إشكال، الوجه في ذلك هو أنه ما عدم القدرة على تسليم الشرط لا يصدق أن العوضان مقدورة التسليم، لا يكون العوضان مقدورة التسليم. خب بعدين يقول الشيخ الأنصاري ولو تم هذا يلزم أن تكون هذه حالة رابعة خارجة عن محل الكلام، يعني متفق على أنه بليقوب إذا أوجب عدم القدرة على شرط عدم القدرة على تسليم العوض بلا إشكال ماذا؟ أصل البيع يبطل، لأن الكل اتفقوا على أن من شرائط صحة البيع القدرة على تسليم العوض. لكن الظاهر أنه اتفاق ما موجود على أنه عدم القدرة على تسليم الشرط يوجب ماذا؟ فساد البيع جسمان من باب عدم القدرة على تسليم العوض. هذا اتفاق ما موجود، لأن العلامة نقل عن بعض الخلاف بل نسب إلى البعض الصحة يا أخي. ثم يقول الشيخ والإنصاف في نظري أنا عدم القدرة على الشرط لا يوجب عدم القدرة على تسليم ماذا؟ العوض. وأنا قلت إما من باب على أنه الشرط عنده ليس جزء من أحد العوضين، وإما من باب على أنه يمكن أنه الشرط غير مقدور التسليم حين العقد، لكن صدفة يقدر على تسليمه بعد ذلك بتوسط شخص ثالث فيصدر على أن العوضين قدر على تسليمهما. ثم بعد ذلك ينقل رأيا رابعا لابن المتوج البحراني يطبق العبارة: القول في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور. الأول البحث الأول هذا: إن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، هاي واضح، بل هو داخل في الوعد. شنو الوعيد؟ لا إله إلا الله، وعيد ما له معنى يا أخي، لا في الوعد، بل هو داخل ماذا؟ في الوعد. فالمناسبة هكذا سأنا النسخ ماذا؟ ما متأكد النسخ، مراجعات للنسخ القديمة الآن ليس بذهني، لكن المناسب يكون يصير ماذا؟ الوعد لا الوعيد. زين، بل هو داخل في الوعد. فإن كان العمل به مشروعا، مثل ماذا؟ عدم الإخراج إلى الدنمارك مشروع، استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد. شوف استدرك، وإحنا هنا ماذا علقنا؟ قلنا حد أول وجهت ليش وجه هذا الاستدراك ماذا، ثم رديت ماذا؟ التوجيه بوجهين. اضبط البحث يا أخي، نقطة. ثم يقول الشيخ: هناك ثلاث حالات خارجة عن محل الكلام، ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد إذا كان فاسد لأجل الجهالة يفسد العقد. ليش يفسد العقد؟ ليش؟ لرجوع الجهالة فيه، يعني في الشرط إلى جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررة، نقطة. هذه الحالة خارجة. وكذا هناك حالة ثانية خارجة: لو كان الإشراف موجب لمحذور آخر في أصل بيع، كاشتراط بيع المبيع من المبايع ثانيا، لأنه موجب للدور أو لعدم القصد إلى البيع الأول، أصل البيع الأول يصير غير منصور، أو قضية تعبدية من أجل إجماع أو نص. نقول النقطة أن أصل البيع يصير باطل لأجل إجماع أو نص موجود. هاي الحالة إذن ماذا؟ بالتالي هاي الحالة الثانية ماذا؟ حالة اشتراط بيع المبيع ثانيا من البايع، قلنا خارج عن محل الكلام، لأن أصل البيع باطل جزما، إما للدور إما لعدم قصد البيع، إما ماذا؟ للإجماع أو للنص، هذا ما نشغل به. الحالة الثالثة الذي خارج عن محل الكلام: وكاشتراط جعل الخشب المبيع، إذا بعت لخشب لكن اشترطت عليه أن يصنع صنما، هذا هم خارج عن محل الكلام، لأن المعامل على ذو أكل مال باطل، مضافا إلى بعض الأخبار دلت على بطلانها. فذن الحالات الثلاث خارجة جزما، إنما الكلام هنا وإنما الإشكال فيما كان فساده، يعني فساد البيع، لا لأمر مخل بالعقد. إخلال بالعقد ما يصير من حيث جهالة عوضين، من حيث أكل مال بباطل، لا لا لا، ثلاث لا لا تريد، لأن ثلاث حالات كان أكو. فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد، أم يبقى العقد على الصحة؟ خلي علامة استفهام. قولان حكي أولهما، أولهما شنو؟ يعني فساد الشرط يوجب فساد العقد، عن الشيخ والأسكافي وابن البراج وابن سعيد، وثانيهما حكي عن من؟ عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم، نقطة. زين، هذان رأيان للمشهور جن. الرأي الثالث الآن، بس قبل ما أبين الرأي الثالث، الظاهر أنه صار اشتباه، بل من من الناسخ من الكاتب كتب هنا حكي أولهما عن الشيخ، مناسب يكون يصير حكي ثانيهما، فبدال أولهما ثانيهما، وبدال ثانيهما أولهما يصير. ليش؟ لأن هذا الرأي وهو فساد الشرط موجب لفساد العقد ليس محكيا عن الشيخ، الشيخ ما يقول بأن فساد الشرط يوجب فساد العقد، بالعكس المعروف عنه في كتبه، وهكذا الأسكافي وهكذا ابن البراج وهكذا ابن سعيد، ذول المعروف عنهم أنه يقولون بأن الشرط الفاسد لا يفسد، بل هو نفس الشيخ قال هيك الأنصاري في الأبحاث السابقة، قال يا جماعة ترى الشيخ الأنصاري يقول الشرط الفاسد غير مفسد للعقد. هو الشيخ الأنصاري نسب هذا إلى الشيخ الطوسي فيما سبق، وين هو هذا؟ وين قل لي وين هو هذا فيما سبق ماذا اتقدم؟ بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي. إيه، ميتين وشقد؟ 84. 200 هي ذات بالي بالي في صفحة 284 يا أخي، لما تقدمت هذه العبارة ها فيما سبق تقدمت أن الشرط الفاسد يستحب الوفاء به بناء على أنه شرط الفاسد لا يفسد العقد، هناك في صفحة 284 تقدم، شوف هاي العبارة أقرأ لك إياها السالة، يقول بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبع الشيخ، تبعوه في أي شيء، في عدم إفساد الشرط الفاسد. فإذا نسب إلى الشيخ وأتباعه أنهم لا يقولون بأن الشرط الفاسد مفسد، هاي فيما سبق هو يجي نسب، فهسه هيك يقول هذا شنو شلون يصير هذا إيه؟ على أي حال فالمقصود ماذا، على أي حال هيك اشتباهات تصير بسيطة هاي ما بيها شيء. زين الآن ننقل ماذا رأي ابن زهرة يا أخي، وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل بين الشرط غير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا والبصل تمرة وبين غيره من الشروط الفاسدة، فادعى في الأول عدم الخلاف في الفساد والإفساد، شرط فاسد عقد ويفسد العقد، طبيعة تكمل عليك واضح، وفي الثاني ادعى على أنه ماذا العقد ليس بفاسد. وجه ماذا وجه هذا التفصيل، يقول ومقتضى التأمل في كلامه أن الوجه فيها ذلك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه، فعدم القدرة على تسليم الشرط توجب عدم القدرة على تسليم العوض. نقطة، الشيخ الأنصاري يقول ولو صح ما ذكره من الوجه يلزم أن يكون هذا حالة رابعة، لأنه مع عدم القدرة على تسليم العوض بلا إشكال البيع يبطل عند الجميع، ولو صح ما ذكره من هذا التوجيه وهو أنه ماذا مع عدم القدرة على الشرط يلزم عدم القدرة على تسليم العوضين، لو تم هذا التوجيه خرج هذا القسم من الفاسد يخرج عن محل الخلاف، يعني بلا إشكال ماذا فساد الشرط يوجب فساد العقد لرجوعه كالشرط المجهول إلى ما يوجب اختلاف بعض شروط العوضين، كما الشرط المجهول كيف أنه يوجب جهالة العوضين فيفسد أصل العقد يلزم هنا كذلك. لكن صريح العلامة في التذكرة، لكن يقول صريح العلامة على أنه ليس متفق على أنه ماذا عدم القدرة على تسليم العوض يلزم عدم القدرة على عدم القدرة على تسليم الشرط يوجب عدم القدرة ماذا على تسليم العوض وبالتالي يبطل البيع بالاتفاق، لا يظهر من بعض القول بالصحة، لكن صريح العلامة في التذكرة وقوع الخلاف في الشرط غير المقدور، يعني وقوع الخلاف في أنه ماذا أنه العقد يفسد يوم يفسد، ومثل بالمثالين المذكورين نفسهن صيروت الزرع سنبل والبصر تمرة، ونسب القول بصحة العقد إلى بعض علمائنا، إذن ما متفق على ذلك. أنت رأيك شيخنا الأنصاري شنو؟ أنه عدم القدرة على تسليم الشرط هل يوجب عدم القدرة على تسليم العوضين أو لا؟ يقول والحق أن الشرط غير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في أحد العوضين، وأنا وجهت بتوجيهين إذا تتذكر. نعم لو أوجبه لو استلزم، لو بس احنا نقول ما يستلزم، لو استلزم فهو بلي يصير هذا حالة رابعة، فهو خارج عن محل النزاع يصير حالة رابعة كالشرط المجهول، حيث يوجب الشرط المجهول كون المشروط من بيع الغرر هنا ما كذلك يصير من بيع غير مقدور التسليم فيكون باطل. نقطة، الرأي الرابع لابن المتوج رضوان الله عليه ماذا قال؟ قال إذا كان الشرط فاسد من جهتي أنه غير مقصود للعقلاء لا يتعلق به غرض صحيح عقلائي، مثل من كاشتراط الكيل بمكيال معين أو بميزان معين، هذا الشرط فاسد. ليش؟ لأنه لا غرض عقلائي فيه، فالشرط فاسد لكن لا يفسد بل مولانا العقيد. وأما إذا كان فساد من جهة أخرى فالعقد يفسد. الشيخ رضوان الله عليه يقول في مقام التعليق على هذا القول، يقول إذا كان فساد الشرط من جهة أنه شو تفضليت أنه غير مقصود للعقلاء فالعقد ماذا تفضليت لا يفسد. يقول الشيخ عدم فساد العقد صحيح مقبول لكن هذا خارج عن محل الكلام. إذ الاتفاق قائم بين الفقهاء، يعني هاي حالة رقم 5، يعني هذه حالة رقم 5، اتفاق قائم بين الفقهاء على أن إذا كان فساد الشر من جهتي أنه له، العقد لا يفسد. هذا اتفاق قائم بين الفقهاء، لأن الفقهاء هكذا قالوا، قالوا إذا لم يكن الشرط مقصودا للعقلاء فهو إيش قالوا؟ فهو شنو؟ قالوا فهو لغو. تعبيرهم فهو لغو ماذا تفهم منه؟ ايش يفهم منه الشيخ الأنصاري؟ يعني العقد صحيح لكن الشرط لغو. انا بعد ما ادري هاي شلون يستفيد الشيخ الانصاري استفاد الرجال، شو يسوي له؟ قال من تعبير الفقهاء هذا لما يقولون الشرط لغو اذا غير مقصود، لغو شو وقت يعبر لغو؟ يعني معناه العقد موجود صحيح لكن الشرط فقط ماذا؟ فاسد. فيظهر من تعبيرات الفقهاء انهم قد اتفقوا على ان البيع ماذا؟ صحيح، مضافا الى انه لهم تعبير ثاني يدل على ان هذه الحالة خارج عن محل الكلام. تعبير ثاني شو يقولون فيه؟ يقولون في مقام الاستدلال على ان الشرط الفاسد مفسد. انظر ماذا يقولون في مقام الاستدلال على ان الشرط الفاسد، ماذا يقولون؟ إن للشرط قسطا من الثمن، فإذا كان الشرط فاسدا فمقدار الثمن سوف يكون مجهولا. هذا التعبير يدل على أنه إذا كان فساد الشرط لأجل كونه غير مقصود للعقلاء، هذا خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأنه ليس له، ما دام غير مقصود للعقلاء ليس له كمل شنو؟ قسط من الثمن. فهذه الحالة خارج عن محل الكلام. إذن تفصيل ابن المتوج رضوان الله عليه تفصيل بين ما هو خارج عن محل الكلام، هذا الشق الأول، وبين ما هو داخل في محل الكلام وهو الشق الثاني. والإنسان حينما يريد يفصل لابد كلا الشقين يكونان داخلين في محل الكلام. ثم يقول الشيخ نعم هناك تعبير للفقهاء يدل أنه حتى مثل هذا الشرط الذي هو فاسد من جهة عدم كونه مقصود العقلاء داخل في محل الكلام. نعم لهم تعبير واحد أذكره لك بعد ذلك، خل أطبق العبارة. وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد، مثل من؟ مثل اشتراط اكل طعام بعينه، اشترط عليه ان تاكل هذا الطعام او تلبس هذا الثوب، وبين غيره فذاك لا يوجب، فلا يوجب فساد عقد. يعني اذا كان فساده من جهتي انه له، وبين غيره فيوجب الفساد. يعني وقد تقدم تعليق الشيخ يقول لابن المتوج مولانا الشق الذي اول الذي ذكرته خارج عن محل الكلام. ليش؟ يعني اذا كان فساده من جهتي انه غير مقصود، بلا اشكال عند الفقهاء البيع صحيح، هذا متفق عليه، هذا ذكرك إليه في غير محله بعد. وقد تقدم في اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود احد، لان اشترطنا في الشرط ماذا؟ امور متعدده، واحد منها ان يكون مقصود العقلاء. تقدم عن التذكره وغير التذكره ان هذا الشرط يعني غير مقصود عقلاء، ايش قالوا؟ ايش عبروا؟ لا لاحوا لغو، معنى له يعني ماذا؟ أصل العقد صحيح. احنا قلنا شلون يستفيد هيك الشيخ بعد يعني هاي الاستفادة شوي هنا صعبة من تعبيرهم أن الشرط له يعني أصل العقد صحيح، هاي شوية صعبة هاي الاستفادة. على أي حال أن هذا الشرط له لا يؤثر الخيارة
إيه؟
وبعد والخلاف في هاي والخلاف عطف علامة، وقد تقدم في اشتراطي كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود العقلاء عن التذكرة وغيرها ماذا تقدم؟ الخلاف، فعطف على قوله أن هذا الشرط لغون لا يؤثر الخيار، عطف على هذا والخلاف يعني تقدم الخلاف في أن اشتراط الكفر صحيح أم لا. زين، وتقدم أيضا عدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كي للمسلم فيه بمكيال شخصي معين. لما يقولون لغو معنى لغو أنت شفتهم من عدة يعني أصل بقى صحيح، احنا قلنا هذا والله ما ندري هيك ما نفتهم من عدة. وظاهر ذلك كله يعني تعبيرهم لغو 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 التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط. فإذا هاي الحالة ماذا؟ حالة فساد الشرط من جهته كونه لغوان خارج عن محل الكلام، لا إشكال أن العقد صحيح. ويؤيد هذا قلنا ماذا؟ استدلالهم ويؤيد الاتفاق على أن العقد صحيح وليس بفاسد في هاي الحالة في حالة كون الشرط غير مقصود، استدلال القائلين بالإفساد الذي استدلوا على أن الشرط الفاسد مفسد، استدلوا بأن للشرط قسطا من الثمن فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولة. هذا الاستدلال يدل على أنه هذه الصورة خارج عن محل كلام، بلا إشكال العقد فيها صحيح. ليه؟ لأن الشرط إذا كان غير مقصود عند عقلاء ليس له قصد من الثمن، حتى فساده يوجب ماذا؟ جهالة الثمن وبالتالي فساد العقد. نعم عندهم تعبير آخر قلنا يدل على أنه هذا إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.